بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه فيما يختص بالصيام من حاشية الشيخ بن قاسم ومن غيرها مما كتبه الإمام الشيخ ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد، اللهم صل وسلم عليه. ذكر ابن القيم فصلا في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام، وقدم لذلك ببيان المقصود من الصيام، وأنه حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها، ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين، وتضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب، وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها، ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه، وتلجم بلجامه فهو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين. ما شاء الله، أسلوب ابن القيم أسلوب عظيم، أسلوب أدبي، أسلوب. قال: وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال، فإن الصائم لا يفعل شيئا، وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته، وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه، لا يطلع عليه سوى الله. والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصيام. وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها، ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه بالصيام وجعله وجاء هذه الشهوة. والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة. وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أكمل الهدي وأعظم تحصيل للمقصود وأسهله على النفوس. ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة، لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة وألفت أوامر القرآن، فنقلت إليه بالتدريج، وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات. وفرض أولا على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ثم نقل من ذلك التخيير إلى تحتم الصوم، وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا لم يطيقا الصيام، فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. ورخص للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا، وللحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك، فإن خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض وإنما كان مع الصحة، فجبر بإطعام المسكين كفطر الصحيح في أول الإسلام. وكان للصوم رتب 3، إحداها إيجابه بوصف التخيير، والثاني تحتمه، لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، فنسخ ذلك بالرتبة 3 وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة. في مسألة لما مرت بنا وهو كراهية الوصال، أو على الأصح أن الوصال لا يجوز، وقالوا: إنك يا رسول الله تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت، وفي رواية: إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. وكان الشيخ فهد، يعني كنا في الأول نقول إن ظاهر النص يدل على أنه عليه الصلاة والسلام يطعم ويسقى حسيا حسب ظاهر النص، وفي الأخير قلنا ربما يكون أيضا معنويا وليس حسيا، لأنه عليه الصلاة والسلام أقرهم حين قالوا له إنك تواصل، لم يقل أنا لم أواصل، لكن مع ذلك بين لهم الفارق بينه وبينهم أنه مع وصاله يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه. فهذا الإطعام والسقيا المثبت غير الطعام والشراب المتروك للوصال. والشيخ فهد ذكر أن ابن القيم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يواصل معنويا، وقد أحضر لنا هذا المبحث وفيه بيان اختلاف الناس في هذا الطعام والشراب المذكورين على قولين. ولعلنا نسمع من الشيخ فهد بارك الله فيه أن يعرض لنا هذا ويتحفنا أيضا بما يتيسر بعده من درر ابن القيم رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد اختلف الناس في هذا الطعام والشراب المذكورين على قولين، أحدهما أنه طعام وشراب حسي للفم. قالوا: وهذه حقيقة اللفظ ولا موجب للعدول عنها. الثاني أن المراد به ما يغذيه الله به من معارفه وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس والروح والقلب بما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه. وقد يقوي هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام
الحسي.
مدة من الزمان، كما قيل: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به، ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير
شطر البيت الثاني،
ومن حديثك في أعقابها حادي.
نعم.
إذا شكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي. ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني، ولا سيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قد قرت عينه بمحبوبه وتنعم بقربه والرضا عنه وألطاف محبوبه وهداياه، وتحفه تصل إليه كل وقت، ومحبوبه حفي به معتن بأمره مكرم له غاية الإكرام.
على كل حال، الشيخ يظهر لي أنه سينصر القول الثاني، ولكن إذا تذكرنا أن أهل الجنة يأكلون ويشربون واللذات، أنواع اللذات كم هي؟ ثلاث: لذة حسية ولذة عقلية ولذة متوهمة وهمية. هي لذة حقيقة، ما نقول وهمية بمعنى أنها ليست حقيقة، لكن هي لذة بمعنى وهمية، يعني لذة ليس للملتذ به وجود عيني. أنواع اللذات هذه الثلاث موجودة في الدنيا وفي الآخرة: اللذة الحسية من المطاعم والمشارب والمناكح ونحوها، هذه لذة حسية موجودة في الدنيا وموجودة في الجنة. فلو أن أحدا يستغني عن الحسيات استغنى أهل الجنة. صحيح الملائكة لا يطعمون ولا يشربون، ربنا عز وجل يطعم ولا يطعم ولا يطعم كما هي قراءة سبحانه وتعالى، يطعم ولا يطعم، في قراءة يطعم ولا يطعم، فهذا لكماله. والملائكة لاستغنائهم أيضا لا يأكلون ولا يشربون، ولا لأن يعني على هيئة من الكمال تغنيهم عن هذا. لكن بالنسبة للبشر، الأنبياء يأكلون ويشربون، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وهذا سبب فتنتهم. فهو ليس نقصا ولا عيبا أن يأكل ويشرب، ثم يعني قد يكون الذي يطعمه النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب ويسقى إياه نوع آخر من الطعام والسقيا غير المعتاد، هذا يجوز. فعلى كل حال تمسك بالنص جيد. ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من هو؟ من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أو رسولا. شيخ فهد نبيا، ذاق طعم الإيمان يعني الإيمان له طعم، له طعم، وهذا الطعم هو مر ولا حلو؟ حلو. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، حلاوة غير، لا ليست مثل الحلاوة الحسية، وطعم الإيمان هذا غير، ليس مثل الطعوم الأخرى. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب المرأة لا يحبه إلا لله، ما يحبه يعني لغرض يتوصل أو ليقضيه به، أو إنما يحبه لله، ويكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. من كانت فيه هذه الخصال الثلاث وجد حلاوة الإيمان، طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. على كل حال الحقائق يعني وإن اشتركت في مسمى واحد تختلف، نعم تختلف، فما في مانع ولا في داعي لتأويل الحديث، كما قال عليه الصلاة والسلام: يبيت عند ربي يطعمه ويسقيه، وإن لم يكن من جنس هذا الطعام ونعم السقي المعهودة الحسية، ولا مانع. يعني إذا تأملنا ما نجد ولله الحمد اختلاف. هناك لذة عقلية، وما يعني ما هي اللذة العقلية؟ بماذا؟ اللذة العقلية بالعلم. إذا جهل الشخص يتألم، يبحث، تجد أنه قلق يبحث. ولهذا يقول الإمام الشافعي: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي. يعني هو ينقح العلوم ويبحث في الكتب ويزيل الغبار عنها، يقول هذا ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، من اللذة الحسية. ويعني ذكر تنفيذه الغبار عن الكتب، يقول أشهى من ضرب الجارية على دفها أو كذا من السماع. على كل حال اللذة العقلية هي في رفع الجهل، الجهل مؤلم، وشفاء العي السؤال. الجهل مرض عي يحتاج إلى شفاء وهو العلم السؤال، فهي لذة علمية لا شك فيها، لذة عقلية لا شك فيها، اللذة العلمية. اللذة الوهمية اللي يسمونها اللذة الوهمية ما يتعلق بالمدح والذم، ما يتعلق بالمدح والذم، والإنسان يعني جبل على أنه محتاج للمدح والذم، محتاج للتصويب والتخطئة، فإذا قيل له أصبت عدلت يعني مدح بهذا وهو حقيقة، المنصف إذا ينظر هل هو حقيقة أو غير حقيقة لكنه يرتاح يلتذ. إذا قيل له ظلمت جهلت، إذا قيل له يعني هو حقير هو كذا إلى آخر يتألم. بعضهم مات بسبب يعني الامتهان، بسبب التهزئة، يموت، قد يموت من القهر. هذا كله وهمي، لأنه يعني إذا قيل له الله أنت فلان كذا صاحب المرتبة الفلانية توهم في نفسه أنه شيء كبير والتذ بها. إذا قيل له لا أنت سافل أنت كذا توهم أنه كذلك فيتألم. واجعل لي لسان صدق ها في الآخرين ها لا واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي في الآخرين أي نعم يعني ذكر حسن، وهذا مطلوب في الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة المقبول ينادى بأحسن أسمائه وأحبها إليه لأنه ينال بها شرف، وهذا من اللذة يعني ليس لها وجود إلا في الذهن في الوهم في الخيال. أما المرجو والعياذ بالله المغضوب عليه ينادى بأقبح أسمائه بأقبح أسمائه إليه، فهذا أيضا من نوع التعذيب، حتى ذق إنك أنت العزيز الكريم على سبيل التوبيخ والتقريع يؤلمه ذلك. اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا من نوع العذاب، وهو يعني مما يعني يعرفونه في أوهامهم. ولهذا بعض المؤلفين ألف في التوهم محاسبي أو كذا كتاب التوهم. بكل حال نعم أنا ما أدري يعني لعلك تجد يعني مكان به تمام الفائدة. ننتقل إلى موضوع درسنا في أحكام الصيام في حاشة الروض المربع. نعم.
قال: فكيف بالحبيب الذي لا شيء أجل منه ولا أجل منه ولا أعظم ولا أجمل ولا أكمل ولا أعظم إحسانا إذا امتلأ قلب المحب بحبه؟
نعم.
وملك حبه جميع أجزاء قلبه وجوارحه.
نسأل الله الكريم من فضله. نعم.
وتمكن حبه منه أعظم تمكن.
هذا هو الحب الصحيح. نعم.
وهذا حاله مع حبيبه، أفليس هذا المحب عند حبيبه يطعمه ويسقيه ليلا ونهارا؟ ولهذا قال: إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، ولو كان ذلك طعاما وشرابا للفم لما كان صائما فضلا عن كونه مواصلا، وأيضا فلو كان ذلك في الليل لم يكن مواصلا. ولقال
لأصحابه لاحظا له اشترك معهم في الوصال وأقرهم على قولهم إنك تواصل. نعم.
وأيضا فلو كان ذلك في الليل لم يكن مواصلا. ولقال لأصحابه إذ قالوا له إنك تواصل: لست أواصل.
لست أواصل. نعم.
ولم يقل: لست كهيئتكم، بل أقرهم على نسبة الوصال إليه، وقطع الإلحاق بينه وبينهم في ذلك مما بينهم من الفارق، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان فواصل الناس فنهاهم، فقيل له إنك تواصل، فقال: إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى.
أي نعم نكتفي. نعم جزاك الله خير بهذا القدر وهو في بركة. هذا المجموع جمعه الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم والد إمامنا في رحمه الله والد إمامنا الشيخ عبد المحسن، وعنون له بقوله آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولياؤه، موقف أهل السنة والشيعة من عقائدهم وفضائلهم وفقههم وفقهائهم، أصول فقه الشيعة وفقههم إلى آخره. طبعا هو انتقاه من منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية. المقصود من أو مرادي أن أذكر أن علماء أهل البيت هم أئمة أهل السنة أيضا، ولكن الشيعة الروافض كذبوا عليهم وخالفوا أهل السنة بالكذب عليهم. قال: لم تأتم الشيعة بإمام ذي علم وزهد إلا وأهل السنة يأتمون به، وبجماعة آخرين شاركوهم في العلم والزهد، بل هم أعلم منه وأزهد. أي نعم، علم علي رضي الله عنه هذا معروف، رابع الخلفاء الراشدين، نسب إليه علوم باطلة نسبتها القرامطة وغيرهم، الحسن والحسين رضي الله عنهما روايتهما وعلمهما وزهدهما، ولا شك أنهم أئمة. ابن عباس رضي الله عنه روايته وفتاويه، علي بن الحسين روايته وما روي عنه ومناقبه، محمد بن علي الباقر من أخذ عنه ومن روى عنه وعلمه، جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه من خيار أهل العلم والدين، أخذ العلم عن جده أبي أمه أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وعن محمد ابن المنكدر ونافع مولى ابن عمر والزهري وعطاء ابن أبي رباح. وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وابن جريج وشعبة ويحيى بن سعيد القطان وحاتم بن إسماعيل وحفص بن غياث ومحمد بن إسحاق بن يسار إلى ومالك أيضا لم يروي عن أحد من ذوي إلا عن جعفر 9 أحاديث كذب عليه، يعني الآفة وقعت في الكذابين عليه لا منه، ولهذا نسبت إليه أنواع من الأكاذيب مثل كتاب البطاقة والهفت والكلام في النجوم وفي مقدمة المعرفة من جهة الرعود والبروق واختلاج الأعضاء وغير ذلك إلى آخر. نعم، موسى بن جعفر هذا قال فيه أبو حاتم الرازي ثقة أمين صدوق من أئمة المسلمين. قال ابن تيمية: قلت موسى ولد بالمدينة 20 ومئة، وأقدمه المهدي إلى بغداد ثم رده إلى المدينة وأقام بها إلى أيام الرشيد، فقدم هارون منصرفا من عمرة فحمل موسى معه إلى بغداد إلى آخره، وليس له كثير. لكن على كل حال مثل ما قال فيه أبو حاتم الرازي ثقة أمين صدوق من أئمة المسلمين. علي بن موسى له من المحاسن والمكارم المعروفة والممادح المناسبة للحالة اللائقة به ما يعرفه بها أهل المعرفة وفي زمانه من هو أعلم وأزهد منك؟ الشافعي وإسحاق بن راهوي وأحمد بن حنبل وأشهب بن عبد العزيز وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي وأمثال هؤلاء. محمد بن علي الجواد كان من أعيان بني هاشم، وهو معروف بالسخاء والسؤدد، ولهذا سمي الجواد، ومات وهو ابن 25 سنة. وكان المأمون زوجه بابنته، وكان يرسل إليه في السنة 1000 درهم. يقول: أما موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي الثلاثة فلا يستريب من له من العلم نصيب أن مالك بن أنس وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والليث بن سعد والأوزاعي ويحيى بن سعيد ووكيع بن جراح وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأمثالهم أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء. وهذا أمر تشهد به الآثار التي تعاين وتسمع. وأما دعوى المدعي أن كل ما أفتى به الواحد من هؤلاء فهو منقول عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كذب على القوم، فإنهم كانوا يميزون بين ما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما يقولون من غير ذلك. وكان علي رضي الله عنه يقول: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. علي بن محمد الهادي ويقال له العسكري ذكر عنه حكاية منقطعة الإسناد، أنه ليس فيها من الفضيلة إلا ما يوجد في كثير من عامة المسلمين، ويوجد فيهم ما هو أعظم منها. الحسن بن علي العسكري العلماء المعروفون بالرواية الذين كانوا في زمن هذا الحسن بن علي العسكري ليست لهم عنه رواية مشهورة في كتب أهل العلم، وشيوخ كتب أهل السنة البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كانوا موجودين في ذلك الزمان وقريبا منه قبله وبعده. وقد جمع الحافظ أبو القاسم بن عساكر أسماء شيوخ الكل، يعني شيوخ هؤلاء الأئمة، فليس في هؤلاء من روى عن الحسن بن علي العسكري مع روايتهم عن ألوف مؤلفة من أهل الحديث. محمد بن الحسن العسكري المنتظر لا وجود له ومفقود لا منفعة لهم فيه. خلاصة في فضل وعلم أئمة الاثني عشرية. الأئمة الاثني عشرية منهم علي رضي الله عنه، والثلاثة أفضل منه وأكمل خلافة وإمامة، يعني أبو بكر وعمر وعثمان أفضل منه وأكمل خلافة وإمامة. وأما سائر الاثني عشر فهم أصناف، منهم من هو من الصحابة المشهود لهم بالجنة كالحسن والحسين، وشركهما في ذلك خلق كثير من الصحابة المشهود لهم بالجنة. وفي السابقين الأولين من هو أفضل منهما مثل أهل بدر، وهما وإن كانا سيدا شباب أهل الجنة فأبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، وهذا الصنف أكمل من هذا الصنف. سيدا كهول أهل الجنة أكمل من يعني سيدا شباب أهل الجنة، من سيدي شباب أهل الجنة. وفي الاثني عشر من هو مشهور بالعلم والدين كعلي بن الحسين وابنه أبي جعفر وابنه جعفر بن محمد، وهؤلاء لهم حكم أمثالهم. ففي الأمة خلق كثير مثل هؤلاء وأفضل منهم، وفيهم المنتظر لا وجود له ومفقود ولا منفعة لهم فيه. وأما سائرهم ففي بني هاشم من العلويين والعباسيين جماعات مثلهم في العلم والدين، ومن هو أعلم وأدين منهم؟ الشافعي المطلبي الشافعي لما كان عنده من العلم والفقه ما يستفاد منه عرف المسلمون له ذلك واستفادوا ذلك منه وظهر ذكره بالعلم والفقه. بنو هاشم في زمن الشيخ قال في زمن الشيخ الإسلام بن تيمية قال واعتبر ذلك بما تجده في زمانك من أهل العلم بالقرآن والحديث والفقه، فإنك تجد كثيرا من بني هاشم لا يحفظ القرآن ولا يعرف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما شاء الله ولا يعرف معاني ذلك. فإذا قال هذا روى جدنا عن جبريل عن الباري قيل نعم، وهؤلاء أعلم منكم بما روى جدكم عن جبريل وأنتم ترجعون في ذلك إليهم. وإن قال مرادي بهؤلاء الأئمة الاثني عشر قيل له ما رواه علي بن الحسين وأبو جعفر وأمثالهما من حديث جدهم فمقبول منهم كما يرويه أمثالهم. ولولا أن الناس وجدوا عند مالك والشافعي وأحمد أكثر مما وجدوه عند موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي لما عدلوا عن هؤلاء إلى هؤلاء. يعني مقتطفات منصفة أحببت، لأنه كثير من الناس يعني يظنون أن الموقف مثل موقف هؤلاء الضلال، يقولون لا ولا إلا ببراء، لا ولا لعلي إلا بالبراء من أبي بكر، وهذا ضلال. فالحق أو الصواب أن يوالى الجميع من أئمة الدين سواء كانوا من أهل البيت أو من غيرهم. نعم، كنا البارحة يا شيخ فهد وقفنا على صفحة أظن 51-300، وهذا في مسألة يعني هل يصام يوم الشك احتياطا بنية رمضان. هو طبعا قال في الإنصاف وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف، لكن كما قررنا الليلة الماضية أن صوم يوم الشك لا يجوز للأحاديث، ومنها حديث عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ونحوه عن حذيفة وابن عباس وغيرهما. ومنها رواية المروذي إن يوم 30 من شعبان إذا غم الهلال يوم الشك، وهو قول جمهور أهل العلم الأئمة الأربعة وغيرهم، وجزم به شيخ الإسلام وغيره، والأصحاب كرهوا صومه كما ترى، واستدلوا بفعل صحابي خالفه، يعني استدل الذين يعني يرون صومه بفعل صحابي خالفه غيره من الصحابة، وقوله إنما هو حجة مع عدم المخالف، فكيف إذا خالف النصوص، فكيف إذا خالف الصحابي نصوص السنة يؤخذ بنصوص السنة ويترك قوله. على كل حال نبدأ من صفحة 52. قال أي نعم، وقالوا نصوص أحمد تدل عليه، انتهى. وهذا قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يمكن أن تستمر بارك الله فيك.
قال العلامة البهوتي رحمه الله وقالوا نصوص أحمد تدل عليه، انتهى.
اي نعم.
قال الشارح
اي نعم، قال في الفروع قال المحشي الشيخ بن قاسم قال في الفروع
كذا قالوا، ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا أمر به.
بوجوب ماذا؟
وجوب صوم يوم الشك.
بوجوب صوم يوم الشك احتياطا. اي نعم.
فلا تتوجه إضافته إليه، ولهذا قال شيخنا لا أصل للوجوب في كلام أحمد.
من هو شيخهم؟
شيخ الإسلام.
لا، هذا الشيخ بن قاسم، الشيخ عبد الرحمن بن قاسم يقول قال شيخنا. إذا قال شيخنا يعني الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة.
وليس هذا من كلام بصاحب الفروع الشيخ صلى الله عليه وسلم؟ قال باقي كلام ابن مفلح.
إذا كان هذا كلام صاحب الفروع فهو يعني شيخ. نعم نعم أحسنت. لكن الشيخ بن قاسم إذا قال قال شيخنا يعني شيخ من إبراهيم. طيب نعم ماشي. إذا كان هذا كلام صاحب الفروع فنعم. نعم.
ولهذا قال شيخنا لا أصل للوجوب في كلام أحمد ولا في كلام أحد من أصحابه.
أي من أصحابه. أي نعم. ترى كلمة الصحابة هذه غلط, تعدل من أصحابه, اللام تحذف, هي عندك فيه لام, ما هو المراد الصحابة, من أصحاب أحمد. نعم. واحتج الأصحاب
بحديث ابن عمر وفعله.
لما يقول أصحاب هنا من يعني بهم؟
أصحاب الإمام أحمد
الحنابلة. أصحاب الإمام الحنابلة يقصد. قالوا الأصحاب ما يخصون بأصحاب, بل يقولون الحنابلة هنا. واحتج الأصحاب إذا كان المؤلف حنبلي. أي نعم. واحتج الأصحاب بحديث
ابن عمر وفعله وليس بظاهر في الوجوب.
ابن عمر ماذا, ما هو حديثه وماذا فعل؟
فقدروا له. ابن عمر يقول فقدروا له يعني ضيقوا له.
اي فقدروا يعني ضيقوا الشهر. وصوموا يعني بعده. فهو يرى اي نعم يعني معنى ضيقوا. احسنت. او قتر بالتحريك. اي نعم. فظاهر المذهب يجب صومه. يجب صومه لماذا؟ اي نعم انه يجب صومه عنه لا يجب. على كل حال هم يحتجون نعم بفعل ابن عمر, بحديث ابن عمر وفعله. طيب
بحديث ابن عمر وفعله وليس بظاهر في الوجوب.
ليس بظاهر في الوجوب. نعم.
وإنما هو احتياط قد عورض بنهي.
احتياط قد عورض بنهي. أي نعم. لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. نعم.
واحتجوا بأقيسة تدل على الاحتياط فيما ثبت وجوبه.
أي نعم. لكن هذا ما ثبت وجوبه. نعم.
أو كان الأصل كثلاثين من رمضان, وفي مسألتنا لم يثبت الوجوب والأصل بقاء الشهر.
يعني الاحتياط في رمضان هو المتعين إذا يحتاط وفي رمضان, لكن ما يحتاط. نعم.
وفي مسألتنا لم يثبت الوجوب والأصل بقاء الشهر.
نعم.
وقال ولكن الثابت عن أحمد أنه كان يستحب صيامه اتباعا لعبد الله بن عمر وغيره من الصحابة, ولم يكن عبد الله بن عمر يوجبه على الناس بل كان يفعله احتياطا, وكان الصحابة رضي الله عنهم فيهم من يصومون احتياطا ومنهم من لا يصوم مثل كثير من الصحابة, ومنهم من كان ينهى عنه كعمار وغيره, فأحمد كان يصومه احتياطا وأما إجابه فلا أصل له.
أين؟ إذن المسألة فيها ثلاثة مذاهب, منهم من يصوم احتياطا ومنهم من لا يصوم مثل كثير من الصحابة, ومنهم من كان ينهى عن صيامه. نعم. كعمار وغيره. نعم.
قال وهذا قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. قال الحاشية قال الشيخ وقد روي عنهم وعن غيرهم النهي عن صوم يوم الشك.
من يعني بالشيخ هنا؟
ابن تيمية.
ابن تيمية. نعم.
والأمر بإكمال
وقد روي عنهم, روي عن هؤلاء عمر وابني وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة النهي
نعم.
عن صوم يوم الشك. نعم.
والأمر بإكمال العدة, وذكره عن عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأبي سعيد وأنس وأبي هريرة وحذيفة وعمار وعائشة رضي الله عنهم.
فيقابل ما روي عنهم
ويقابل ما روي عنهم بما ذكر الشارح.
نعم.
وتبقى النصوص التي لا دافع لها وما عليه جماهير العلماء.
ما هي النصوص التي لا دافع لها؟ النهي عن صومه. اي نعم.
عليه جماهير العلماء، وعمر بن العاص هو ابن وائل ابن هاشم ابن سعيد
اي نعم
ابن سهم ابن عمرو ابن هيصص ابن كعب ابن لؤي القرشي
ابن هصيص
ابن كعب ابن لؤي القرشي السهمي، احد دهاة العرب وامير مصر، اسلم قبل الفتح وتوفي سنة 43 من الهجرة وله 99 سنة. ومعاوية هو ابن ابي سفيان ابن صخر ابن حرب،
احد دهاة العرب، ومنهم المغيرة بن شعبة. وهل عد معاوية منهم رضي الله عنهم؟ أي نعم.
ومعاوية هو ابن أبي سفيان ابن صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف القرشي الأموي أمير المؤمنين كاتب الوحي، ولد قبل البعثة بخمس وتأمر 20 سنة
وتأمر 20 سنة أمير وعشرين سنة خليفة
وعشرين
يعني 40 سنة.
نعم.
نعم.
وحلمه وفقهه وفصاحته مشهورة.
نعم.
مات سنة 60. وأسماء بنت أبي بكر
رضي الله عنه.
مات سنة 60 رضي الله عنه.
نعم.
وأسماء بنت أبي بكر كانت تحت الزبير وهي ذات النطاقين، توفيت بعد قتل ابنها عبد الله بيسير ولها 100 سنة.
نعم.
قال لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29 يوما فلا تصوم حتى تروي.
إذا مضى من الشهر هو هذا أو قبله؟ إنما الشهر، نعم، إنما الشهر 29 يوما.
إنما الشهر 29 يوما فلا تصوم حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له.
نعم. أو فقدروا له بضم الدال. نعم.
قال بكسر الدال وضمها، يقال قدرت الشيء أقدره وأقدره بكسر الدال وضمها، وقدرته وأقدرته كلها بمعنى، وغم أي حال بينكم وبينه سحاب ونحوه، وفي لفظ غبي وغمي وهو بمعنى غم من غممت الشيء إذا غطيته.
أيه. نعم.
قال نافع: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال، فإن رؤي فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا.
نعم.
وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما. قال: رواه أحمد وأبو داود وعبد الرزاق وغيرهم. قال الشيخ: ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما روى أن الشهر يكون مرة 29 ومرة 30، والفارق بينهما هو الرؤية فقط.
نعم.
ومعنى اقدروا له أي ضيقوا بأن يجعل شعبان 29، وقد فسره ابن عمر رضي الله عنهما بفعله وهو راويه وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره.
إيه، هذا كلام البهوتي. نعم.
قال: بل يجب الرجوع إلى
هذا الرد عليه كلام صاحب الحاشية. نعم. ويقول: الحجة في روايته لا في رأيه. ها؟
نعم.
أي الحجة بروايته لا برأيه. بل يجب الرجوع إلى روايته لا إلى رأيه. نعم.
بل يجب الرجوع إلى روايته. وثبت عنه مرفوعا من غير وجه: لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه.
نعم.
فنهى صلى الله عليه وسلم عن الصوم قبل رؤيته، وعن الفطر قبل رؤيته، ورؤيته إحساس الأبصار به.
فمتى لم يره المسلمون
كيف يجوز ذلك؟
نعم.
وذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف إلى أن معنى اقدروا له إتمام العدد 30.
أي معنى اقدروا له إتمام العدد 30، ما هو ضيقوا يعني يجعلوه 29، لا. أي نعم.
أو احسبوا تمام 30. وثبت من غير وجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30. وصححه الترمذي وغيره. وقال: العمل عليه عند أهل العلم. كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان، بمعنى رمضان، وإن كان يصوم صوما فوافق صيامه فلا بأس به عندهم.
يعني إذا كان يصوم الاثنين، يصوم الخميس عادته فلا بأس هنا، أو قضاء
فلا بأس به عندهم. وله عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال دونه غيابة فأكملوا 30 يوما. وصححه وذكر أنه روي من غير وجه. وقال الحافظ الزركشي: السنة الصحيحة ترد تأويلهم. انتهى.
هنا
فتفسير الشارع وبيانه أولى من رجوع إلى ظن تفسير بفعل ثبت عنه تفسيره بخلافه، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز خلاف ما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.
هذا تواتر عنه. نعم. فإن غم عليكم،
فإن غم عليكم
فأكملوا شعبان 30.
فأكملوا شعبان 30.
نعم.
فأقدروا له، معناه احسبوا له قدره، وذلك 30 من قدر الشيء ليس من الضيق في الشيء.
من قدر الشيء يعني جعل له قدره. نعم.
وصرح الراوي بمعناه عن أفصح العرب صلى الله عليه وسلم تصريحا لا يقبل التأويل.
ما هو التصريح؟ فأكملوا شعبان 30 يوما. فأكملوا شعبان 30. نعم. فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30. هذا تصريح.
نعم.
لا يقبل التأويل، وهو أفصح العرب صلى الله عليه وسلم، تصريحا لا يقبل التأويل. وأيضا
فليس قول أحدهم حجة على الآخر بالاتفاق، بل يجب الرد إلى الشرع. وقوله فإن غم عليكم فأكملوا عدة فاصل في المسألة.
نعم.
وابن عمر رضي الله عنهما له أفعال انفرد بها لم يتابع عليها.
أي معروف ابن عمر رضي الله عنه له أفعال، أي نعم، انفرد بها لم يتابع عليها، بل أبوه عمر يعني رد عليه. نعم. كغسل داخل عينيه في الوضوء،
كغسل
يغسل داخل عينيه في الوضوء
وتتبع المواضع التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي فيها وغير ذلك، وكذلك لغيره من الأفاضل وكل يؤخذ من قوله وكذا فعله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على رسوله. ولهذا أذكر الشيخ الصابوني يعني أظهر مقال في جواز تقصير اللحية، واحتج بفعل ابن عمر، ورد عليه الشيخ ابن باز وقال: الحجة بروايته لا برأيه. لكن أحد الإخوان هو لا يقصر لحيته، يحلقها. ولهذا أنا يعني أردت أني أستوثق، أتاني برواية قال أنه وجدها في الطبراني أو كذا، أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يعني شعر لحيته متشعثر أو طويل، فقال: ائتوني بالجلمتين. جلمتين المقص. هو يسألني يقول ايش معنى الجلمتين، هو ما يعرف الجلمتين، فقلت له المقص، فجزها وقال: أصلح شعرك أو أفسده. إذا صحت هذه الرواية عن عمر فأيضا هذا فعل عمر رضي الله عنه. على كل حال كما قلت يعني دائما، الحين البلوى ليست في تقصير اللحية، البلوى في حلقها. أي نعم. الله المستعان. لكن الشيء بالشيء يذكر. أذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رد على الشيخ الصابوني، مع أن الشيخ الصابوني يعرف أن له لحية كثة. نسأل الله حسن الختام للجميع. نعم.
قال: ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه قال: احتياطا، لأنه عليه الصلاة والسلام وعد من صامه وقامه بالغفران، ولا يتحقق قيامه كله إلا بذلك، وتثبت سائر أحكامه كوجوب كفارة.
أيه، ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه، يعني إذا كان صامه، لكن ما صامه بدون نية، صامه بدون نية، لو صام يوم الشك هو ما يزال شك، لم يجمع النية على أنه من رمضان ولا من شعبان، فالنية في حد ذاتها ضعيفة. إذن من شروط العمل وجود النية. ما حصل النية؟ هل يعني حينما صام صام على شك، تقول له هل صم شعبان ولا رمضان؟ قال: ما أدري، ما أدري، إما شعبان وإما رمضان، يخرط ويحشك. إذن النية نفسها غير مجتمعة، فهذا فيه نظر، ما أدري وش يقول الحاشي في صاحب الحاشية.
قال: ويجب إمساكه،
أو يشرح على كل حال، لكن لعله يعني يعقب عليه. نعم.
قال: احتياطا، لأنه عليه الصلاة والسلام وعد من صامه وقامه بالغفران، ولا يتحقق قيامه كله إلا بذلك.
أنا ما أدري، يعني أظنك عقبتنا شوي. ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه.
نعم. أي نعم، أي من رمضان.
الله الفروع عندك، الفروع شوف، تأكد من النص، بارك الله فيك، نكتفي بهذا. نعم.